يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 12 من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة شيخنا الوالد أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 50 بعد 100 الأولى ضمن الموسم 3 من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: اشتريت جرارا زراعيا للفلاحة قيمته 600 مليون سنتيم عن طريق التقسيط، حيث دفعت قيمة 45 مليون سنتيم نقدا لصاحب الوكالة، والباقي يقوم كل من البنك ووكالة التشغيل بدفعه، مع العلم أنه تم إلغاء النسبة الربوية المقدرة ب1% التي كانت من قبل. ثم بعد ذلك أقوم بدفع الأقساط إلى البنك كل سنة حتى أكمل المبلغ 600 مليون سنتيم، فما حكم هذه المعاملة وماذا علي الآن وقد دخلت فيها ظنا مني أنها جائزة، خاصة لما ألغوا النسبة الربوية، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الحلقة من ساعة إجابة، التي نحاول من خلالها أن نقرب فتاوى علمائنا وأئمتنا إلى إخواننا، وهذا مما ينبغي على الجميع أن يسعى فيه، لأن الله تبارك وتعالى إنما تعبدنا به في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء، العلماء الأثبات الذين يرجع إليهم، والذين لا بد للأمة منهم، ولا بد لنا في هذا الباب أن نعرف هؤلاء العلماء، أن نعرفهم حق المعرفة في سلامة معتقدهم وفي وضوح منهجهم وفي غزارة علمهم، وهذه الصفة هي الأساس، لأن رجوعنا إليهم لا لشيء إلا لهذا العلم الذي هو تركة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي التركة المباركة التي تعبدنا الله جل وعلا بالرجوع إليها في كل وقت وحين. ولا غنى لنا عنها البتة، فنحمد الله جل وعلا أن جعل فينا أمثال هؤلاء ينيرون لنا طريقنا ويفيدوننا فيما نتعبد به ربنا جل في علاه. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بالسؤال الذي أسمعنا إياه أخونا يوسف حفظه الله جل وعلا ورعاه، في هذه المعاملة المتعلقة بهذا الدين الذي على عاتق هذا الشاب بعد أن أخذ هذا العتاد أو اشترى هذا العتاد، أي الجرار، بهذه الطريقة، الطريقة التي تمكنه من تسديد ثمنه بالتقسيط، وهذا التقسيط من غير فائدة، من غير فائدة، أي ليس قرضا ربويا، والربا هي العلة في تحريم المعاملة التي كانت من هذه الوكالة. والحمد لله الدولة رفعت هذه الفائدة مشكورة، لأنها التزمت تعاليم دين ربها تبارك وتعالى، وإن كانوا يتعللون في هذه الفائدة على أنها مصاريف كذا وكذا وكذا، الحمد لله الله جل وعلا وفقهم لهذا، وهذا نسأل الله أن يؤجروا عليه. ومن جانب إخوانهم فهم يشكرون عليه، فما دام أن علة التحريم قد زالت وفي مثل هذه المعاملات الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم الذي هو التحريم، وإذا زالت العلة زال الحكم ألا وهو التحريم كذلك. وبالتالي لا نرى بأسا على ما قرره علماؤنا في هذا التعامل الذي يكون بالتقسيط، والذي يكون أساسا في صالح هذا المقترض الذي هو هذا الشاب الذي يسعى في مشروع يعود عليه وعلى البلد بالنفع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضى، إلا أننا نلاحظ عليه هذه الملاحظة التي لا بد منها في كونه دخل معاملة قبل أن يعرف حكمها، وهذا خطأ من الأخطاء المنهجية في حياة الناس، إذ لا يجوز له أن يقدم، أو لا يجوز لنا جميعا أن نقدم على معاملة إلا بعد معرفة حكمها. والتأكد من جوازها. هذا هو الواجب، أنت تتعامل مع الله تبارك وتعالى، ومن جهة أنت تتكسب، ويجب أن يكون كسبك حلالا طيبا، لأن هذا الكسب ستوصله لمن هو تحت مسؤوليتك، زوجتك وأبنائك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به. فالواجب أن نتقي الله جل وعلا في كسبنا، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في من نعول، وهذه أمانة عظمى أن تدخل على من تعول بكسب فيه شيء من الحرام، لأن الحرام خبيث، والله جل وعلا إنما أمرك بالطيب، الطيب من الرزق. فنسأل الله عز وجل أن يوفق هذا الأخ لما يحب ويرضى، وسائر إخواننا، وأن يتحروا دائما وأبدا الحلال في كسبهم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولهم في هذا، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعيش في إحدى دول أوروبا وأعمل قائد فريق في أحد البنوك. القسم الذي أعمل فيه بعيد كل البعد عن الاستنزاف، أعتني بالتحقق من الحسابات المصرفية للمسجلين من أجل منع غسل الأموال وتمويل الجماعات الإجرامية والإرهابية. بالإضافة إلى ذلك أعمل أنا وفريقي أيضا على إنشاء حسابات مصرفية للشركات، وخطط للزواج قريبا، وسأضطر إلى تغطية نفقات مختلفة، فهل المال الذي أكسبه حرام؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، قبل أن أجيب السائل على سؤاله، أنا متعجب من حاله، ما أدري إذا كان يعتقد أن الحلال إنما يسعى فيه إذا كان للزواج فحسب، أم أن الزواج أمر مخصوص. يا أخي، السعي في الحلال هذا ينبغي أن يكون في حياتنا كلها ولشؤوننا جميعها، يعني في ما تأكلها وفيما تستثمرها وفيما في كل شيء ينبغي أن تتحرى الحلال، ليس في الزواج فحسب. ربما يعني قضية الزواج من باب أنه سيشرع في بناء أسرة، ويريد أن يتحلى أن يتحرى الحلال في بداية هذا الأمر حتى تكون النشأة نشأة طيبة يبارك الله جل وعلا فيها، هذا أمر طيب وتشكر عليه، ولكن هذا عام في حياتنا كلها، هذا مجرد تنبيه. وأمر ثاني، يعني الحمد لله أنه فيه بقية باقية من أبنائنا الخيرين الطيبين، ومجرد هذا السؤال يدل على هذه الخيرية من هذا الشاب. ولكن مع الأسف الشديد، يعني أنت في مستنقع الحرام حيث أنت إقامة، ثم تسعى وتجتهد لتتحرى الحلال. يعني هذا ممكن على كل حال، إلا أنه صعب، لابد أن تفكر أولا في أصل ما أنت فيه. أصل ما أنت فيه أنك في وضع يسخط الله تبارك وتعالى ويجعل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريء منك لأجل هذا التصرف، لأجل هذا التصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. هذا من المفروض يكفي هؤلاء جميعا. يرضى مسلم لنفسه أن يعيش حياته والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه؟ أتدرون معنى هذه البراءة؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه قال لك: لست مني ولست منك، لست مني ولست منك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، نسأل الله أن يوفق أخانا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا ويرضاه. عودا إلى سؤاله والمتعلق بعمله أو وظيفته، وكما ذكر أنه في بنك من بنوك تلك البلاد، والجميع يعلم ما في هذه المؤسسات التي أصلا أنشئت على الحرام وتتعامل بالحرام، وهو الربا. البنك مؤسسة مالية قائمة على المعاملات الربوية. هذا باختصار لو أردنا أن نعرف بمثل هذه المؤسسات. ومعلوم لدينا أن الله جل وعلا حرم في الربا آخذه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. والشهود يدخل فيه جميع الموظفين في مثل هذه البنوك، وكاتبه يدخل فيه كذلك جميع هؤلاء، لأنك لا تكاد تسلم من وثيقة أو معاملة إما ربوية أو فيها شيء من الربا أو ما إلى ذلك، لا تسلم أبدا، لا تسلم أبدا. هذه البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية، وحاولوا جاهدين، يعني وهذه خطوة طيبة، أن يتجنبوا المعاملات المحرمة، لكن في غالب معاملاتهم ما سلموا من المخالفات الشرعية. وهذا ليس لمثل أن يحقق فيه أو أن يدلي بدلوه فيه. الحمد لله هناك لجان فتوى في مثل هذه الأمور، وهناك بحوث وأقوال لعلماء معتبرين في هذا الباب، يعني استفدنا من بحوثهم واستفدنا من أقوالهم. هذا يدعي أنه في هذا البنك عمله مقصور على التحقيقات في حسابات حتى حسابات مشبوهة، حتى يجنبوا البنك ولا الدولة التي هم فيها ويحمون أموالها ويحمون أرزاقها وما إلى ذلك، وإن كانت دولة عدوة لأمتهم وتحارب إخوانهم هنا وهناك، هذا شيء معروف. بماذا؟ بمراقبة الحسابات حتى لا يمنعوا من مما يعرف بغسيل الأموال لتموين الجماعات الإجرامية والإرهابية وما إلى ذلك. فهذا يعني يريد أن يبين أنه ليس له علاقة بالحسابات الأخرى الربوية وما إلى ذلك، ولكن هذا كله في الحسابات البنكية وهي كلها حسابات ربوية، كيف يمنع؟ أنت في تحقيقك لو وجدت من لم يأخذ فوائده الربوية من ناحية الإدارية ترى أن هذا خلل في العمل، وربما تطالبه بأخذ هذه الفائدة وبمتابعة حساباتها، وبالتالي لا يمكن أن تتجنب الربا بتاتا. فالذي ننصح به أخانا أن يتقي الله في نفسه وأن يحاول أن يغير من وظيفته، وهذا يتركه لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأنه صراحة لا يمكنه أن يسلم من مخالفة في مثل هذا الباب والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول على باب ربي في أثناء البيع وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جوابا على هذا السؤال والمتعلق بهذه العبارة التي يطلقها الناس إذا سئلوا، يعني سئلوا في أمر من الأمور، هذا مثال، يقول له وظيفة، يقول له وش رك على وظيفة، عندك عمل، يقول له على باب الله. على باب الله يعني ما عندي هذا، هذا هو المفهوم عندنا، لأن العبرة في مثل هذه العبارات والاستعمالات ما قرره أهل العلم، العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه أجاب عنها شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، حيث قال: هذه العبارة يطلقها بعض الناس يريد أن يبين أنه ليس عنده شيء، ليس عنده شيء من هذا الذي سئل عنه، مثل أن يقال له: هل عندك مال؟ فيقول: أنا على باب الله. أو: هل تعرف كذا؟ فيقول: أو: هل أنت طالب علم؟ فيقول: أنا على باب الله، يعني تو بدأت. أو: هل أنت متزوج؟ فيقول: أنا على باب الله، يعني ما زلنا نحوسه، يعني ليس عندي شيء ولكنني أسأل الله تعالى أن ييسر لي هذا. يعني لما يقول على باب الله يعني ما عندي، وفي نفس الوقت أدعو الله أن يرزقني إياه. هذا قال الشيخ، هذا هو معنى العبارة عند الناس. ثم قال: وليس فيها شيء، يعني جوابا على من سأل عن حكمها هل فيها شيء؟ ليس فيها شيء، قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض طلاب العلم المبتدئين أرادوا المشاركة في نصرة هذه الدعوة المباركة بالكتابة، لكن بعضهم لنقص أهليته وتكوينه أحدث فوضى ومشاكل وفرقة بين إخوانه في منطقته، فهل من نصيحة لهؤلاء الطلاب المبتدئين؟ وما هي ضوابط وقيود الكتابة في هذا المجال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا سؤال مهم، خاصة فيما نعيشه هذه الأيام من هذه الفتنة التي ألمت بدعوتنا في بلدنا هذا، الذي نسأل الله جل وعلا أن يحفظه بالتوحيد والسنة، وأن يعصم أهله من الشرور كلها والفتن جميعها. كون الطالب له غيرة على دين الله وعلى دعوة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه الدعوة المباركة، فإن الواجب عليه ما دام مبتدئا أن يعود لمن هو أو لمن هم أعلم منه، والذين أمر بالعودة إليهم ليعرف حده ويترسم طريقه وعمله الذي يجب أن يقدم عليه في هذا الحال وفي هذا المستوى، حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه، لأن الذي تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه كما يقول ويقرر علماؤنا. ولا بد له أن يعلم أن هذه الأمة أمة جماعة، ما هيش أمة فرقة ولا أمة انفراد، هذا غير مقبول. يجي واحد يقول أنا نعمل وحدي، بعدوا عليا واتركوني وراكم كلكم لستم بشيء، أنا وحدي اللي على الجادة واللي على السلفية، ولا سلفية مثل سلفيتي، ولا علم مثل علمي، ولا ولا ولا، مثل ما يقولوا أهلنا أنا بابها، يعني أنا المقدم في كل شيء، وأنا هذ الناس كلهم تعبانين وكلهم منحرفين ولا أعمل معهم، هذا يدير كذا وهذا يقول كذا وهذا يتصرف كذا وهذا ما انصرنيش وهذا ما دافعش عليا وهذا ما ردش على من رد عليا، و و و حياته كلها هو أنا أنا أنا، لم يخرج من أنا، اللي مع الأنا نتاعي هو المقرب إلي، واللي خالف الأنا نتاعي وما دافعش على الأنا نتاعي هذا مخالف ومردود ومبعد وفيه كل الصفات، ملبس كاذب. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، فلنتق الله في أنفسنا، وليعرف كل منا قدره ومنزلته، وليحترم غيره، ولينزل الناس منازلهم، المنازل التي أنزلهم الله جل وعلا إياها. يا عباد الله، أنتم تعاملون ربا كريما عليما خبيرا لا تخفى عليه خافية، والله 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 لو ادعى أي منا، ما ادعاه لنفسه، والله حقيقته تبقى على ما الله جل وعلا به عليم وما يفضحه الله جل وعلا به يخفي كيف ما شاء كيف ما يشاء ويلبس كيف ما يشاء ويدعي ويفتري، ولكن الله جل وعلا بالمرصاد للناس جميعا. نحن نعامل ربنا جل وعلا لا نعامل الخلق، فأنت مبتدئ في الطلب، يا دوب تبت إلى الله جل وعلا وبدأت هذا الطريق، منين تبدأ وكيف تبدأ؟ تبدأ مباشرة تروح تكتب؟ هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. رأينا هذه الكتابات وسمعنا هذه الكتابات ووقفنا على هذه المستويات ووقفنا على تلك الفضائح التي تدل على الرذائل، رذيلة الفكر ورذيلة الخلق ورذيلة العمل. نسأل الله السلامة والعافية. ولو لزم كل منا حده وقدره لجنبنا الله تبارك وتعالى الكثير من هذه الفتن. فنحن أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن رجع أمثال هؤلاء إلى المنهج الحق وتابوا إلى الله جل وعلا مما كانوا عليه وبدأوا طريقه. بماذا يبدأون؟ يبدأون بالطلب بالتعلم، لأن العلم قبل القول والعمل. يتعلم دينه، كيف يصلي، كيف يعبد الله، كيف يحقق التوحيد الخالص، يتعلم منهجه عمن يأخذ العلم، من يجالس، كيف يعامل ويتعامل. هذا الواجب عليه. تكتب وش تكتب؟ لا تدري ما البداية ولا النهاية، لا يصلح هذا أبدا، لا يصلح هذا أبدا. وفي هذا نورد النصوص الواردة في التصدر، والتصدر بمعناها الحقيقي. بعض الناس أحدثوا فتنة في مدينة من مدننا لأجل عدم التفريق ومعرفة معنى هذه الكلمة. قال لي فلان متصدر، كيف متصدر؟ قال لي روح يجيب المشايخ ويتصل بالمشايخ، هذا تصدر. فقلنا له يا أخانا اتق الله، هذا ليس تصدر، هذا سعي في الخير وسعي في إيصال النفع لإخوانه، هذا أمر طيب وأخوك يشكر عليه لا يتهم به. وهذه مشكلة الإنسان إذا أخطأ في أمر ما، ذلك الخطأ له آثار وخيمة سيئة قد تؤدي إلى شر، وهذا أدى إلى شر، شر فرقة بين الإخوان. فأنا أنصح إخواني ألا يتعجلوا أمورهم، اصبر يا أخي، شوف باللي الدعوة لابد أن تنصر بالكتابة. احمد الله لك إخوان لهم أقلام طيبة ولهم كتابات نافعة ينفع الله جل وعلا بهم. الله لو لم يكن في هذه في أمثال هذه الفتن إلا ظهور هؤلاء شباب تشبعوا بعلم وبمنهج سليم ما غرهم وما غرتهم الألقاب ولا الهالات التي جعلها الأتعاب، يعني قصدي الأتباع. أنا أعجبني هذا، سموهم أتعاب، والله أتعاب. هذا اللي قال فيهم أمير المؤمنين رضي الله عنه: فتنة التابع والمتبوع. هذا دين السلفي يصبح مقدس، الذي لا يتعبد ربه إلا بالكتاب والسنة ينقلب، يتحول إلى قال الشيخ وفعل الشيخ وفهم الشيخ، صوفية. هذه الصوفية، حقيقة الصوفية. احنا داروها لنا صوفية بغطاء السلفية، وهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. شبابنا ليسوا سذج، فينا بعض السذج، أو كان فينا بعض السجن، وأذهبهم الله عنا، وجزى الله من كان سببا في هذا، لأن مثل هذه الفتن غربلة وغربلت هذا الجماعة الموجودة، والحمد لله رب العالمين. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلا تكتب يا أخي، لا تكتب يا بني، ابدأ تعلم. جالس طلبة العلم الموثوق بهم، ولازم بعضهم، والحمد لله في من إخواننا لهم نشاط في مساجدهم، سأل الله أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن يثبتنا وإياهم على الحق حتى نلقاه. ولا تتعجل، لا تتعجل لا في الكتابة ولا في الرد، ولا عندك الحمد لله، وهذه من فروض الكفايات، عندك من إخوانك من فتح الله عليه في هذا الباب، والله نشهد لهم بها، فتح الله عليهم في هذا الباب، ندعو لهم بظهر الغيب، ندعو لهم بظهر الغيب أن يسدد الله جل وعلا كتاباتهم، نقول أن يسدد رميهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، وهذا ما هوش من الهجاء، هذا من الدفاع بالحق على أهل الباطل، دفاع بالحق على أهل الباطل. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق شبابنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكونوا أسبابا في الخير لا أسبابا في الشر، وتصدر منهم الكلمات والمنشورات التي يستغلها أعداء الدعوة لضرب أبنائها وتفريقهم وتبديد جهودهم، لا وفقهم الله تبارك وتعالى. هذا يعني على كل حال هذه فيها كلام، إلا أنني اختصارا أكتفي بهذا الجواب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواني. يا أبنائي ويا إخواني، صدقنا وإخلاصنا يبرز من خلال هذه المسائل، من خلال هذه المسائل. والله تبارك وتعالى يميز بين الخبيث والطيب، يعني يميز بمثل هذه الابتلاءات، نبتلى بمثل هذا، نبتلى بالكتابة، نبتلى بالكلمة، وهكذا بأعمالنا بأقوالنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم. جوابا على هذا السؤال،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في حلي المرأة زكاة؟ وإذا كانت ترى عدم وجوب الزكاة فيه، فهل للزوج إجبارها على إخراجها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما هذا السؤال والمتعلق بزكاة الحلي التي يعني العلماء ذهبوا فيها مذاهب، يعني بالنسبة للحلي الذي يلبس لا الذي يدخر، الذي يدخر يعني الجميع يجعله مع المال الذي يجب إخراج زكاته، أي من عموم الذهب، من عموم الذهب، لأن الأصل في الذهب أن فيه زكاة، لأن الذهب هو أصل المال تقريبا. وهذا الذي يقول عنه الفقهاء أن هذا بالنسبة للربا، العلة فيه هي الثمنية. ثم بعد ذلك اختلف الفقهاء في نوع الزكاة، الذي نوع الذهب الذي يخرج منه زكاة والذي لا يخرج منه. فمذهب الجمهور هو عدم إخراج الزكاة في حلي الذي يكون من الذهب المعد للزينة، يعني المستعمل تلبسه المرأة وتستعمله تتزين به. الجمهور مالك وأحمد والشافعي في أصح أقواله يقولون بعدم وجوبه على هذا النوع، وذهب أبو حنيفة إلى إخراج الزكاة حتى من الذهب المستعمل، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذا، للأدلة على وجوب إخراجه. وهذا الذي رجحه ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعدد من علمائنا وأئمتنا، وذهب إليه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وبالتالي احنا نعتقد أن هذا هو الراجح، أن هذا هو الراجح. ولكن في مسألة الزوج مع زوجته، لأنه هذا من الخلاف المعتبر، مذهب الجمهور على أنه لا زكاة فيه. إذا خالفت المرأة ليس لزوجها أن يلزمها بهذا القول، وإن كنا نرى أنها يعني على قول المرجوح، ولكن لا نقول أنها على قول باطل، فليتنبه الإنسان في مثل هذا. هذا من الخلاف المعتبر عند أهل العلم. ولو هذه المرأة من جانب آخر يعني التزمت وامتثلت أمر زوجها، كان هو الواجب عليه، يعني هذا من جانب آخر، من جانب طاعتها لزوجها، تتعين طاعتها في مثل هذا الحال، لأنها في مسألة خلافية. هي حتى لو أطاعت زوجها ما خالفت أمر ربها تبارك وتعالى، يعني على التسليم برجحان القول الذي اعتمدته. وإذا أضف إلى ذلك، لو أخذ الإنسان بالأحوط في هذه المسألة لكان القول بالإخراج هو الأولى والأفضل، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخوكم من مخيمات تندوف الصحراء الغربية، شيخنا حفظكم الله، هناك معاملة تجارية يتعامل بها بعض التجار عندنا، ونريد منكم وفقكم الله أن تبينوا لنا الحكم الشرعي فيها. صورة المعاملة: عند سفر التجار إلى البلد الذي سيجلبون منه سلعهم من الجزائر خاصة، يتصلون بشخص متواجد هناك ويسألونه هل عنده المال، فإن كان عنده يعطون مبلغا من المال حسب حاجتهم لوكيل له في بلدنا، على أن يعطيهم ذلك الشخص نفس المبلغ ومن نفس العملة عند وصولهم إلى البلد الذي سيسافرون إليه. وعادة يعطي الشخص المسافر المال قبل سفره ويستلم ماله من عند ذلك الشخص بيوم أو يومين، ويفعلون ذلك تجنبا للسفر بالمال نظرا للمخاطر المختلفة التي تهدده في المطارات وغيرها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أحيي إخواني وأبنائي في الصحراء عموما وفي الصحراء الغربية خاصة التي وردنا منها هذا السؤال. أما بالنسبة لمسألته فهذه ليست من الصرف، يعني لأنه ما أعطاه عملة أخرى، وفرق بين الصرف وهو صرف عملة بعملة أخرى، إذا كانت من نوعين مختلفين، يعني والعلماء أدخلوا العملات النقدية الدولار والدينار والدرهم على أنها أصناف ربوية، كل عملة صنف ربوي، وبالتالي التعامل يكون كتعامل بالذهب والفضة، إذا كانت من أنواع مختلفة يسقط عنها ربا بالنسبة للربا ربا الفضل، ولكن يثبت فيها ربا النسيئة، بمعنى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إلا أن يكون يدا بيد، أو في حديث هاء وهاء، أو بعبارتنا نحن في بلدنا نقول شد مد، وهذا يعني بمعنى أن يكون في نفس المجلس، ما يكونش فيه أجل البتة ولو لساعات ودقائق، يدا بيد، هذا معنى يدا بيد. إذا كان في بلدين مختلفين هذا لابد أن يكون هناك الوكيل، وكيل عن هذا أو وكيل عن آخر ينوب عنه، فإذا كانت من عملة واحدة هنا ما هوش صرف، وبالتالي نسلم من الفضل والنسيئة، وهذا يكون بمثابة التوكيل، بمعنى أنه يعطي لوكيل لآخر في مدينة أخرى أو بلد آخر، وعلى أن يعطيه ذاك المبلغ من جنسه، أن يعطيه ذاك المبلغ من جنسه، ولكن شرط أن يكون متماثلين، ما يعطيش هناك بالزيادة، إذا كانت بالزيادة معنى هذا أصبح دين بفائدة، دين بفائدة، لأن الصرف غير موجود، ولكن هناك الدين كأنه أقرضه إلى حين وصوله إلى البلد الثاني. إذا كان مثلا بمثل فلا حرج إن شاء الله، أما إذا كان يعطيه بقيمة وهناك يأخذه بقيمة زائدة هذا ربا والله أعلم، لا يجوز له أن يتعامل به على هذه الصورة. وإذا وجد الوكيل بين المتعاملين، يعني هذا في قضية تحويل المال، وطلب عمولة على هذه العملية، يعني عملية التحويل، فهذا من باب يعني أجر الوكيل لا من باب المال بالمال، الذي قلنا إذا كان من نفس جنسه ومتفاضلا هذا من ربا الفضل، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: والدتي مصابة بمرض فقد الذاكرة، وأحيانا تتكلم بكلام قبيح. بعد وفاة والدي بقيت مع أخي الذي باع كل ما هو ضروري في البيت، فانتقلت إلى إخوتي فتضجروا منها بسبب نسائهن، فاستضفتها عندي مع أختي في بيتي برضا زوجي، علما أن بيت الوالد واسع وإخوتي ميسوري الحال. والآن زوجي يرفض بقاءها معنا في البيت، خاصة بعد موقف إخوتي، فما توجيهكم حفظكم الله؟ فأنا بين بر والدتي وإرضاء زوجي، أفيدوني مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أولا هذه من في الحقيقة من المآسي التي أصبحنا نسمعها بين الفينة والأخرى، أن يصبح والدين أو أحدهما عالة على أبنائه، لا يجد هذا الوالد أو هذه الوالدة من يأويه أو يعوله، هذه والله فتنة عظيمة وبلية كبرى. هذا واجب على الأبناء أن يقوموا بوالديهم حتى وإن حملهم أو ألزمهم السلطان بذلك. كيف هذا يضيع والديه؟ وهذا في الحقيقة واجب على الأبناء جميعا. البنات يعني بحكم وجودهن تحت هؤلاء الأزواج لا يمكنهن أن يفرغوا آباءهم عليه، هذا لا يستقيم أبدا. تحسن إلى أمها وتستضيف أمها، نعم، أما أن تأويها مع وجود أبنائها هذا لا يكون أبدا. والزوج زوجها إذا كان كريما طيبا وقبل بها هذا من فضله، ولكن لا يكون ملزما على ذلك والله أعلم. ولهذا ننصح هؤلاء الأبناء أن يتقوا الله في عز وجل في أنفسهم، وأن يحسنوا إلى والدتهم، وأقل الإحسان أن يؤدي واجبه إزاءها، وخاصة الميسور منهم، والمسؤولية تبدأ بالأكبر، فمن دونه ابنها الأكبر هو الواجب عليه، أو أن يتفقوا فيما بينهم لا حرج في ذلك، يستمع الإخوة ويتفقون على أن تكون هذا الأسبوع عند هذا وفي الأسبوع الذي يليه عند ذاك أو ما إلى ذلك، أو أن يتفقوا بإبقائها في البيت العائلي، ويجعلون لها من تقيم عليها، يعني خادمة أو ما إلى ذلك، هي تقوم بشأنها ويترددون عليها كل وقت كل يوم على حسب ظروفهم. أما أن يضيعوها وأن يتركوها هكذا مهملة فهذا لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى، وهو أعظم العقوق، والعقوق تعلمون مصير صاحبه عند الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أمرنا بعبادته ثم أمرنا بالقيام بحقوق الوالدين، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا جميعا للبر بوالدينا والإحسان إليهم. وهذا آخر سؤال وردنا من إخواننا، نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا فيما أجبنا به إخواننا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في علمنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن يجعلها خالصة لوجه ربنا تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجمع بيننا وبين إخواننا في لقاءات قادمة. وبارك الله فيكم، وبارك في أخي الكريم يوسف حفظه الله جل وعلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.